الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني الجزء الثالث، للدكتورة أمل شربة. الوحدة الرابعة، الفصل الأول، بعنوان انقضاء الالتزام. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 146 إلى الصفحة 159، من تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد أبو راشد. الفصل الأول، انقضاء الالتزام بالوفاء. يقصد بانقضاء الالتزام بالوفاء تنفيذ المدين للالتزام ذاته الذي ترتب في ذمته تجاه الدائن، ويعتبر الوفاء هو السبب الطبيعي لانقضاء الالتزام، ويتم عادة من قبل المدين ويسمى بالوفاء البسيط. ولكن قد يجري الوفاء من قبل شخص آخر غير المدين، ويحل محل الدائن في الرابطة القانونية التي كانت تربط الدائن بالمدين، وهذا يدعى بالوفاء مع الحلول. المبحث الأول، الوفاء البسيط. يقصد بالوفاء البسيط قيام المدين نفسه أو نائبه القانوني أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء أو ليس له مصلحة بتنفيذ الالتزام، سواء كان محله إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل. المطلب الأول، طرفا الوفاء. طرفا الوفاء هما الموفي والموفى له. أولا، الموفي. ألف، الوفاء من المدين أو من الغير. تقضي المادة 322 من القانون المدني بأن 1. يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 209. 2. ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 1. الوفاء من المدين، استنادا لنص المادة 322 من القانون المدني السوري. الأصل في الوفاء أن يكون من المدين باعتباره صاحب المصلحة الأولى في إبراء ذمته مما يثقلها من الالتزام، وقد يتولاه عنه من حل محله في التزامه كالوارث أو نائبه، سواء كانت نيابة قانونية أو اتفاقية كالولي والوصي أو القيم والوكيل. 2. الوفاء من غير المدين، قد يتم الوفاء من غير المدين، وهذا الغير قد تكون له مصلحة في الوفاء بالدين كما لو كان كفيلا أو مدينا متضامنا أو حائزا لعقار المرهون لضمان هذا الدين، وقد لا تكون للغير مصلحة في الوفاء، ومع ذلك يلزم الدائن بقبول الوفاء حتى ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، إلا إذا كانت شخصية المدين محل اعتباري عند نشوء الالتزام. حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين. الأصل أنه ليس للدائن رفض الوفاء من غير المدين، بل هو ملزم بقبوله إلا في حالتين. الحالة الأولى هي أعمال نص المادة 209 ومؤدى، إذا نص في الاتفاق المنشأ للالتزام أو استوجبت طبيعته أن يقوم المدين بتنفيذه بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين كما لو كانت شخصية المدين محل اعتبار عند نشوء الالتزام كالتزام رسام معين برسم لوحة. الحالة الثانية، إذا كان الغير الذي يريد الوفاء بالالتزام لا مصلحة له في ذلك، واعترض المدين على قبول الوفاء منه وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير أو أن يقبله تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 322 من القانون المدني السوري. ب. رجوع الموفي على المدين. إذا تم الوفاء من غير المدين يكون للموفي الرجوع على المدين بما دفعه إلا إذا كان متبرعا، ورجوع الغير على المدين يكون بإحدى دعويين، أما دعوة شخصية هي دعوة الفضالة إذا تم الوفاء بغير علم المدين وتوفرت شروط الفضالة الأخرى، وكدعوة الوكالة إذا أقر المدين قيام الغير بالوفاء، وأما بدعوة الدائن نفسه وتسمى دعوة الحلول، وتقضي المادة 323 من القانون المدني بأن 1- إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء. إذن نصت المادة 323 على حق المدين الذي حصل الوفاء دون إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء، كما هو الحال إذا كان للمدين دينا في ذمة دائنه ويستطيع المطالبة بالمقاصة. ب. الشروط الواجب توفرها في الموفي لصحة الوفاء. تقضي المادة 324 من القانون المدني بأن 1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف. 2- ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام إذا لم يلحق ضررا بالموفي. إذن بموجب نص الفقرة الأولى من المادة 324، إذا كان محل الالتزام إعطاء الشيء فيشترط لصحة الوفاء به سواء كان الموفي هو المدين أو الغير أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به وأن يكون الموفي أهلا للتصرف بالشيء محل الوفاء. 1- ملكية الموفي للشيء محل الوفاء. إن الوفاء بالتزام بنقل حق عيني تتوفر فيه حقيقة التصرف، ولهذا لا يقع الوفاء صحيحا إذا لم يكن الموفي مالكا لما وفى به، لأنه سيمتنع عليه تمليك الدائن ما وفاه عملا بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، ويكون الوفاء تصرفا قابلا للإبطال مثل بيع ملك الغير والذي له الحق في طلب إبطال الوفاء. في هذه الحالة هو الدائن ومصلحته في ذلك ظاهرة، وهي تجنب رجوع المالك الحقيقي عليه من ناحية، وحمل الموفي على إعادة الوفاء صحيحا من ناحية أخرى، مما يترتب عليه عدم جواز إبطال الوفاء من الموفي. 2- أهلية الموفي. تشترط أهلية التصرف في الموفي على اعتبار أن الوفاء عمل إرادي من أعمال التصرف، به ينتقل الحق على الشيء من الموفي إلى الموفي له. فإذا لم يكن الموفي أهلا للتصرف كان الوفاء قابلا للإبطال لمصلحته وحده دون الدائن، فإن تمسك بالبطلان جاز له استرداد ما دفع، ويكون للموفي ناقص الأهلية مصلحة في إبطال الوفاء إذا لحقه ضررا من هذا الوفاء، ذلك إذا كان قد عجل الوفاء قبل حلول الأجل، وإذا أوفى بشيء من صنف جيد بينما لم يكن ملزما إلا بشيء من الصنف المتوسط. أما إذا لم يلحق الموفي ناقص الأهلية أي ضرر فإنه يمتنع عليه التمسك بالبطلان لانتفاء مصلحته في البطلان، ويصبح الوفاء بمأمن من البطلان، مما يترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين منه. وبالنسبة للغير الموفي فإن قابلية الوفاء للإبطال إذا لم تتوفر له أهلية التصرف في الشيء الذي وفى به لا تتقيد بأن يلحقه ضررا من هذا الوفاء، لأن الدين لا يشكل التزاما في ذمته بخلاف المدين الذي يجبر على الوفاء. ثانيا، الموفى له. ألف الدائن. تقضي المادة 330 من القانون المدني بأنه يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا. يستخلص من نص المادة 330 أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئا لذمة المدين أن يتم للدائن أو لنائبه، كما يمكن أن يجري الوفاء لخلف الدائن كالوارث، فالوارث هو امتداد لسلفه المورث. ولقد اعتبر المشرع في المادة 330 أن تقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية في ثبوت صفته في استيفاء الدين، إلا إذا انتفت تلك القرينة بالاتفاق على وجوب الوفاء للدائن شخصيا، فإذا وجد اتفاق على ذلك، كان للمدين أن يرفض الوفاء لمن يتقدم له بالمخالصة الصادرة من الدائن، حتى يستوثق من ثبوت صفته في استيفاء الدين. ولكي يكون الوفاء مبرئا لذمة المدين، يجب أن تتوفر في الدائن عند الاستيفاء أهلية التصرف في الحق الموفى به. وإذا لم تتوفر هذه الأهلية لدى الدائن، يجب أن يتم الوفاء لنائبه القانوني كالولي أو الوصي. فإذا تم الوفاء القاصر، كان قابلا للإبطال إلا إذا أجازه القاصر بعد بلوغ سن الرشد، أو أقره نائبه القانوني حتى قبل اكتمال أهليته. ب. الوفاء لغير الدائن. إذا حصل الوفاء لغير الدائن أو لغير ذي صفة في استيفاء الدين، فلا تبرأ ذمة المدين من الدين، ويتعين عليه الوفاء به ثانية للدائن. غير أنه يستثنى من هذه القاعدة ثلاث حالات ذكرتها المادة 331 من القانون المدني، التي تقضي بأن إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه. وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته. 1. إذا أقر الدائن الوفاء للغير، فإنه يسري في حقه بالنسبة لعلاقته بالمدين، وتبرأ ذمة الأخير، ويعتبر الغير الموفى له وكيلا على الدائن في استيفاء الدين، فالوكالة اللاحقة كالوكالة السابقة. 2. إذا عادت على الدائن منفعة من هذا الوفاء، وبقدر هذه المنفعة ولو لم يقر الدائن بهذا الوفاء، كقيام المدين بوفاء الدين لدائن الدائن دون أن يطالبه هذا الأخير بالوفاء، ففي هذه الحالة تبرأ ذمة المدين بقدر من قضى من دين على دائنه للموفى له. 3. الوفاء بحسن نية لحائز الدين. ويشترط لصحة الوفاء في هذه الحالة شرطان: 1. أن يكون الموفى له حائزا الحق ذاته كالوارث الظاهر الذي يظهر فيما بعد أنه محجوب. 2. أن يكون المدين الذي وفى حسن النية، أي معتقدا أن الحائز هو الدائن، ولا يشترط حسن نية الحائز كذلك. فإذا تم الوفاء مع توافر هذين الشرطين، وقع الوفاء صحيحا، وكان مبرئا لذمة المدين تجاه الدائن الحقيقي، ولم يبقى للدائن سوى الرجوع على الدائن الظاهر وفق القواعد العامة، أي على أساس المسؤولية التقصيرية إذا كان سيء النية، أو على أساس الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية. المطلب الثاني: كيفية الوفاء. تقضي المادة 339 من القانون المدني بأنه الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى. وتقضي المادة 340 من القانون المدني بأنه 1. لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2. فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه، وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء. أولا، محل الوفاء: ألف، الوفاء بالشيء المستحق. تقر المادة 339 أن الوفاء يجب أن يكون بذات ما التزم به المدين، سواء كان الالتزام بإعطاء الشيء أو كان التزاما بعمل أو بامتناع عن عمل، ولا يكون بغيره ولو كان أكبر قيمة أو أفضل جودة، كما لا يجوز بغيره ولو كان من جنسه ونوعه ويساويه قيمة إذا كان شيئا محددا بالذات. إذن يجب على المدين الوفاء بعين ما التزم به، ولا يجوز له أن يستبدله بشيء آخر إلا إذا قبل الدائن، كما لا يجوز للدائن أن يطالب المدين بغير ما التزم به الأخير. ب. عدم جواز تجزئة الوفاء. 1. القاعدة عدم جواز تجزئة الوفاء، حيث يكفل نص المادة 340 للدائن الحق في أن يحصل على حقه كاملا مع ملحقاته ورفض الوفاء الجزئي، ولا يجوز للمدين إجبار الدائن على قبول وفاء جزئيا أو قبول الوفاء بأصل الالتزام. كذلك لا يحق للدائن أن يجبر المدين على وفاء جزءا من الالتزام حتى لو كان الالتزام قابلا للانقسام. 2. الاستثناء. القاعدة السابقة ليست مطلقة، حيث يحق للمدين استثناء تجزئة الوفاء في الحالات الأربعة التالية: 1. في حال اتفاق الدائن والمدين على تجزئة الوفاء بالالتزام، لأن قاعدة عدم تجزئة الوفاء ليست من النظام العام، بل تتعلق بمصلحة طرفي الالتزام، وبالتالي يكون لهما الاتفاق على ما يخالفها صراحة أو ضمنا. 2. إذا نص القانون على جواز تجزئة الوفاء كما هو الحال في المقاصة، وبها ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما. 3. نظرة الميسرة، وهي مهلة يمنحها القاضي بناء على سلطته التقديرية للمدين وحسن النية من أجل أن يفي بالتزامه، وذلك استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني السوري. ولكن يشترط في نظرة الميسرة أن يصدر بها حكم قضائي، وأن لا يوجد نص في القانون يمنع القاضي من إعطاء هذه المهلة، وأن تستدعي حالة المدين ذلك بأن يكون حسن النية وأن في إمهاله في تنفيذ ما يمكنه من الوفاء، ويشترط أخيرا أن لا يلحق ضررا من هذا التأجيل. 4. يجبر المدين على الوفاء الجزئي إذا كان يعترف بجزء من الدين وينازع في جزء آخر، ففي هذه الحالة لا يكون للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالجزء الذي يعترف به من الدين. جيم. تعدد الديون من جنس واحد واحتساب الخصم. نميز حالتين: 1. الحالة الأولى التي لا يكفي فيها الموفى به للوفاء بأصل الدين ومصروفاته وفوائده، حيث تقضي المادة 341 من القانون المدني بأن إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره، فقد حددت القاعدة التي وردت في المادة 341 من القانون المدني السوري أن ما وفاه المدين يخصم أولا من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق مخالف سوى وقت التعاقد أو وقت الوفاء. 2. الحالة الثانية التي لا يكفي فيها الموفى به للوفاء بديون المدين المتعددة لنفس الدائن، حيث تقضي المادة 342 من القانون المدني بأن إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكان لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق يحول دون هذا التعيين، وتقضي المادة 343 من القانون المدني بأن إذا لم يعين الدين على وجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن. إذا كان المدين مدينا لذات الدائن بعدة ديون من جنس واحد كالنقود، وكان الموفى به لا يكفي لوفاء هذه الديون، فيجب على المدين أن يعين عند الوفاء الدين الذي أراد الوفاء به، أي بحسب مصلحته، بشرط ألا يكون هذا التعيين مخالفا للاتفاق أو للقانون، كما إذا كان الدين الذي عينه المدين مضافا إلى أجر مقرر لمصلحة الدائن، أو كان ما وفاه المدين لا يكفي للوفاء بالدين الذي عينه مما يؤدي إلى تجزئة الوفاء به، فإذا لم يعين المدين الدين الذي أراد الوفاء به فقد أجابت المادة 343 من القانون المدني بأن ما وفاه المدين يخصم من حساب الدين المستحق الأداء، فإن تعددت الديون المستحق الأداء خصم ما وفاه المدين من حساب أشد الديون كلفة على المدين، ويعتبر الدين أشد كلفة إذا كان يغل فائدة أو كان مضمونا برهن أو كان لا يسقط إلا بالتقادم الطويل، وإذا لم يكن بين الديون ما هو أشد كلفة عليه، فإن ما وفاه المدين يخصم من حساب الدين الذي يعينه الدائن. ثانيا، زمان ومكان الوفاء. ألف، زمان الوفاء. تقضي المادة 344 من القانون المدني بأن: واحد، يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو ناس تقضي بغير ذلك. اثنين، على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو أجل ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. القاعدة في الوفاء أن يتم بمجرد ترتب الالتزام بصورة نهائية في ذمة المدين، حيث أنه واجب الأداء فور استحقاقه ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك. وهكذا لا يعتبر الالتزام مترتبا بصورة نهائية إذا كان معلقا على شرط واقف، فلا بد من تحقيق الشرط حتى يصبح نهائيا واجب الأداء. وقد يتفق المتعاقدان أو ينص القانون على عدم أداء الالتزام فورا، كاتفاق المتعاقدين على وفاء الالتزام بعد مرور مدة معينة من نشوء الالتزام، فنكون أمام أجل واقف يؤدي إلى تأخير وفاء الالتزام حتى تحققه. أما بالنسبة لنص القانون فيكون عند صدور قانون لتأجيل بعض أنواع الديون بسبب الحروب أو الأزمات الاقتصادية. ب. مكان الوفاء. تقضي المادة 345 من القانون المدني بأن: واحد، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. اثنين، أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال. يجب أن يكون الوفاء في المكان الذي يحدد باتفاق الطرفين أو بنص خاص، فإذا لم يعين الاتفاق أو النص مكان الوفاء وجبت التفرقة بين الالتزام الذي محله شيء محدد بالذات وبين غيره من الالتزامات. واحد، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات كالالتزام بتسليم حصان مثلا، يكون الوفاء به في مكان وجود الشيء وقت نشوء الالتزام، إلا أن هذا لا يمنع الطرفين المتعاقدين من الاتفاق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك. اثنين، الوفاء بغير ذلك من التزامات كالالتزام المتعلق بشيء معين بالنوع، يكون الوفاء به في موطن المدين بالالتزام وقت الوفاء أو في المكان الموجود به مركز أعماله إذا كان الوفاء متعلقا بهذه الأعمال، بحيث يجب على الدائن السعي لاستيفاء حقه دون أن يكلف المدين بالسعي إلى الدائن، فالدين مطلوب لا محمول. جيم، مصاريف الوفاء. تقضي المادة 346 من القانون المدني بأن: تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. نفقات الوفاء هي ما يتكبده المدين من نفقات على إتمام الوفاء، كنفقات إرسال الشيء إلى مكان الوفاء أو نفقات تعيين الشيء، وهذه النفقات تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق على ما يخالف ذلك أي جعلها على الدائن. د. إثبات الوفاء. تقضي المادة 347 من القانون المدني بأن: واحد، لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بموافاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفى بالدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغائه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند. اثنين، فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا. يخضع الوفاء للقواعد العامة في الإثبات، وقد نظم المشرع في المادة 347 طريقة الحصول على الدليل الكتابي المثبت للوفاء الكلي أو الجزئي، حيث يتعين على الدائن في حالة الوفاء الجزئي بالالتزام أن يعطي الموفي سواء كان المدين نفسه أم الغير، مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين، بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي. فإذا تم وفاء الدين كله، تعين رد سند الدين إلى الموفي أو إلغائه. وفي حالة ضياع سند الدين، يجب على الدائن تقديم إقرار كتابي بذلك إلى الموفي. وإذا رفض الدائن أن يفعل شيئا من كل ذلك، كان للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا، فتبرأ ذمته ويعتبر الإيداع دليلا على الوفاء. ثالثا، العرض والإيداع. ألف، الوفاء عن طريق العرض والإيداع. يعتبر العرض والإيداع وسيلة منحها المشرع للمدين ليتمكن بها من الوفاء بالتزام يرهقه، وذلك عند تعنت الدائن برفضه الوفاء دون مبرر، أو امتناعه عن القيام بأعمال لازمة لإتمام الوفاء. كذلك يحق للمدين الرجوع إلى العرض والإيداع في حال تعذر الوفاء للدائن، كجهل المدين موطن الدائن أو شخصه، أو كنقص أهلية الدائن أو انعدامها بعدم وجود نائب يقبل عنه الوفاء. ب. مراحل العرض والإيداع. يمر الوفاء عن طريق العرض والإيداع بعدة مراحل، تبدأ بإعذار المدين للدائن، ثم يلي ذلك العرض، ثم الإيداع، وأخيرا الحكم بصحة العرض والإبداع. المرحلة الأولى، إعذار الدائن. يقصد بالإعذار أن يسجل المدين رفض الدائن، ويتم ذلك في إعلان رسمي، إما عن طريق الكاتب بالعدل، أو عن طريق دائرة التنفيذ، أو المحكمة. وهذا العمد يظهر في حالات ثلاث، حسب نص المادة 332 مدني، وهي: 1- حالة رفض الدائن غير المبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، وهو العرض المستكمل لشروط صحته من حيث المحل والميعاد وطريقة التنفيذ. 2- حالة رفض الدائن القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، كامتناع المشتري عن تسلم المبيع ونقله من مكان وجوده وقت البيع. 3- حالة إعلان الدائن أنه لن يقبل الوفاء، وذلك بموجب المادة 332 من القانون المدني التي تقضي بأن إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، واعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بتبليغ رسمي، ويترتب على إعذار الدائن وقف سريان الفوائد إذا كان نقودا تنتج فوائد، سواء كانت هذه الفوائد اتفاقية أو قانونية، وينقل تبع هلاك الشيء محل الالتزام من عاتق المدين إلى عاتق الدائن، ويعطى المدين حق المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، كما هو الحال إذا تكبد المدين نفقات بسبب تخزين محل الوفاء والمحافظة عليه. وكذلك يعطي الإعذار الحق للمدين في عرض المدين للدين على الدائن عرضا حقيقيا، ثم إيداع الشيء محل الوفاء على نفقة الدائن، وذلك استنادا إلى نص المادة 333 من القانون المدني السوري التي بأن إذا تم إعذار الدائن تحمل تبع هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر. المرحلة الثانية، العرض الحقيقي. يتم العرض طريقة لوفاء الدين بإرادة المدين المنفردة مصحوبة بإجراءات معينة، وهذه المرحلة تلي مرحلة الإعذار، ويتم العرض إما بواسطة دائرة التنفيذ أو المحكمة، حيث يتوجب تحرير محضر بالعرض يتضمن جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا، وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه، بين قوسين عملا بنص المادة 477 من قانون أصول المحاكمات السوري. المرحلة الثالثة، الإيداع. تبدأ هذه المرحلة عند استمرار رفض الدائن العرض، ويختلف الإيداع باختلاف محل الوفاء. 1- إذا كان الشيء مما يتيسر نقله، فإنه يجوز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس لحفظ الشيء في المكان الذي يعينه القاضي. 2- إذا كان المعروض لا يتيسر نقله، بل هو معد للبقاء في مكانه، فيجوز للمدين اتباع نفس الطريقة السابقة بأن يطلب تعيين حارس لحراسة الشيء في مكانه ودون أن يتعرض لأي نقل. 3. أما إذا كان محل الوفاء بالالتزام قياما بعمل، فلا يكفي أن يظهر المدين استعداده للقيام به، بل يجب عليه أن يؤديه فعلا ثم يعرضه على الدائن. أما إذا كان إداء العمل يتطلب تدخل الدائن، فحينئذ يكفي أن يعرض المدين استعداده للقيام به. 4. إذا كان المعروض من النقود يتم إيداعها صندوق دائرة التنفيذ مع الفوائد المستحقة إلى يوم الإيداع، ولا يجوز أن يتقيد الإيداع بشروط تنقص من قيمته. وإذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات، جاز للمدين أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه أو أن يطلب من القضاء وضعه تحت الحراسة، وفي كلتا الحالتين بعد أن يعذر الدائن بتسليمه استنادا لنص المادة 334 من القانون المدني السوري التي تقضي بأن إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جازا للمدين، بعد إعذار الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة. 5. وإذا كان محل الوفاء شيئا من الأشياء التي يسرع إليها التلف كالفواكه والخضار، أو التي يتطلب إيداعها أو حراستها نفقات باهظة كالمواشي، فيجوز للمدين بعد استئذان قاضي الأمور المستعجلة أن يبيعها وأن يودع ثمن خزانة المحكمة، على أنه إذا كان للشيء سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا في حالة تعذر بيعه بالتراضي بالسعر المعروف، عملا بنص المادة 335 من القانون المدني الذي جاء فيه: 1. يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسارع عليها التلف أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة. 2. فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع بالتراضي بالسعر المعروف الإيداع بدون عرض. تقضي المادة 336 من القانون المدني بأن يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء. عملا بنص المادة السابقة، يجوز للمدين أن يلجأ مباشرة إلى الإيداع أو ما يقوم مقامه دون الحاجة إلى سبق العرض في عدة أحوال، لأن العرض فيها لا يكون متيسرا للمدين، وهذه الأحوال هي التي نصت عليها المادة 336 من القانون المدني السوري، وهي: 1. إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، كما لو توفي الدائن وجهل المدين شخصية الوارث أو موطنه. 2. إذا كان الدائن غير كامل الأهلية ولم يكن له نائب يتلقى عنه الوفاء. 3. إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ولم يتيسر للمدين التثبت من صاحب الحق من بينهم. 4. إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر ذلك، كما لو كان المدين يطالب مثلا بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاءه قبل تنفيذ التزامه، ومن ثم يكون للبائع بعد فسخ البيع إذا رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل استيفاءه ما دفعه من الثمن وفاء التزامه برد الثمن الذي قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلى عرضه عليه. المرحلة الرابعة، الحكم بصحة العرض والإيداع. تقضي المادة 337 من القانون المدني بأن يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته. إذا عدل الدائن عن رفض الوفاء وقبل ما تم إيداعه أو وضع تحت الحراسة تم الوفاء وبرئت ذمة المدين. أما إذا أصر الدائن على الرفض، فإن الوفاء لا يتم إلا إذا صدر حكم نهائي بصحة العرض والإيداع في الدعوى التي يقيمها المدين طالبا الحكم بصحته، أو في الدعوى التي يقيمها الدائن مطالبا ببطلان العرض والإيداع. وإذا صدر الحكم نهائيا بصحة العرض والإيداع وقام العرض مقام الوفاء، برئت ذمة المدين من التزامه قبل الدائن اعتبارا من يوم العرض وليس يوم الإيداع، لأن نص المادة 337 من القانون المدني السوري صريح في أن الذي يبرئ ذمة المدين هو العرض إذا تلاه إيداع، فالإيداع شرط لإنتاج العرض أثره ببراءة ذمة المدين. جيم أثر الحكم والإيداع. يجب التمييز بين أثر العرض والإيداع قبل قبول الدائن أو صدور الحكم بصحتها، وأثره بعد قبول الدائن أو صدور حكم بصحتهما، حيث تقضي المادة 338 من القانون المدني بأن 1- إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بالإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. 2- فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين. 1- رجوع المدين عن عرضه. أجازت المادة 338 من القانون المدني السوري للمدين أن يرجع في العرض والإيداع، ويترتب على رجوع المدين في هذه الحالة، أي قبل صدور حكم النهائي بصحة العرض والإيداع وقبل قبول الدائن بالعرض، أن يعتبر العرض كأن لم يكن، ويظل الالتزام قائما بجميع ضماناته، بحيث يكون للدائن الرجوع على الملتزمين أو الكفلاء، كما يكون للدائن التنفيذ على الأموال الضامنة للالتزام. 2- أما إذا قبل الدائن العرض والإيداع أو حكم بصحتهما، فلا يجوز للمدين الرجوع عنهما، لأن الوفاء يكون قد تم نهائيا، وتبرأ ذمة المدين وشركائه في الدين والضامنين، إلا أنه إذا رجع المدين عن العرض وقبل الدائن رجوع المدين في العرض والإيداع بعد قبوله أو بعد صدور حكم نهائيا بصحته، اعتبر الوفاء كأن لم يكن في علاقة الدائن بالمدين، ولا يستطيع الدائن بعد ذلك أن يتمسك بالتأمينات التي تكفل حقه. أما الملتزمون مع المدين بالدين أو الكفلاء، تبرأ ذمتهم نهائيا، ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم. انتهى التسجيل.